بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعنا على الصيام والقيام والقرآن، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال حديثنا موصولا في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة، وهذا هو اللقاء السادس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الإمام الجليل الإمام مسلم ابن حجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسبه، تكلمنا عن رحلته في طلب العلم، ذكرنا تلامذته وشيوخه، ثم ذكرنا نبذ من ثناء العلماء عليه، ثم بدأنا نقف أمام صحيح الإمام مسلم، هذا الكتاب الذي كتب له الله القبول عند خلقه. فذكرنا كلام العلماء على هذا الصحيح، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع صحيح الإمام مسلم وكلام أهل العلم عنه. يقول الحاكم رحمه الله: أراد مسلم أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام وعلى ثلاث طبقات من الرواة، وقد ذكر هذا في صدر خطبته، وقد ذكر هذا في صدر خطبته أي خطبة كتابه. وهكذا أهل العلم عندما يصنفون كتابا يضمنون مقدمة الكتاب المنهج الذي سوف يسيرون عليه، فالمقدمة تنبئ عن الكتاب وعن محتويات الكتاب وعن مضامين الكتاب. قال: فلم يقدر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى ومات رحمه الله. ثم ذكر الحاكم مقالة هي مجرد دعوة، فقال: إنه لا يذكر من الأحاديث إلا ما رواه صحابي مشهور. طبعا ده كلام رد عليه العلماء، إنها دعوة، له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه أيضا راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك من بعدهم. فقال أبو علي الجياني: المراد بهذا أن هذا الصحابي أو هذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة. قال القاضي عياض رحمه الله: والذي تأوله الحاكم على مسلم من احترام المنية له قبل استيفاء غرضه إلا في الطبقة الأولى، فأنا أقول ترد القاضي عياض، فأنا أقول إنك إذا نظرت في تقسيم مسلم في كتابه الحديث على 3 طبقات من الناس على غير تكرار، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، ثم قال انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان، وذكر أنهم لاحقون بالطبقة الأولى، فهؤلاء مذكورون في كتابه لمن تدبر الأبواب. الطبقة الثالثة قوم تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون، فخرج حديثهم عمن ضعف أو اتهم ببدعة، وكذلك فعل البخاري. يعني يرى القاضي عياض أن مسلم استوفى ما أخبر به في مقدمته من الطبقات الثلاث. ثم قال القاضي عياض: فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه، وطرح الطبقة الرابعة أي المتكلم فيهم بالتضعيف. يعني القاضي عياض يرى أن مسلم استوفى ما ذكره في مقدمة كتابه أنه سيكون على 3 طبقات، فبدأ بطبقة الحفاظ وهي أعلى الطبقات في صحيح الإمام مسلم، وبعد كده ثنى بمن دونهم في الحفظ، ثم ثلث بمن ضعفه البعض وزكاه البعض فجعله آخر الطبقات. قال الذهبي رحمه الله: بل خرج أحاديث الطبقة الأولى وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية، ثم خرج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات والمتابعات. يعني صنف الرواية المتكلم فيهم إما بتضعيف وإما بتزكية، يعني تساوى الأمر، هناك من يضعفهم ومن يزكيهم. مسلم روى عنهم ولكن في باب المتابعات والمشاهدات والشواهد يعني، وهذا لا يقدح في صحيح الإمام مسلم كما بينا عندما تكلمنا عن صحيح البخاري. فكل ما ذكر في كتابهم مما ليس على شرطهم فيدخل في الشواهد والمتابعات وليس في متن الكتاب كصحيح. وقل أن خرج لهم في الأصول شيئا، لا يخرج لهم في الأصول. ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في الصحيح لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى. يعني لو استوعبناه الكتاب بتاعه كان يبقى إيه؟ يعني مثله الآن وضعف. ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة، وهم كعطاء بن السائب وليث ويزيد بن أبي زياد وأبان بن صمعة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وطائفة أمثالهم، فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل، وإنما يسوق أحاديث هؤلاء ويكثر منها أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرهم. فإذا انحطوا إلى إخراج أحاديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة الرابعة اختاروا منها ولم يستوعبوها على حسب آرائهم واجتهاداتهم في ذلك. وأما أهل الطبقة الخامسة كمن أجمع على اقتراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه أو لكونه متهما، فينظر أن يخرج لهم أحمد والنسائي ويورد لهم أبو عيسى الترمذي فيبينه بحسب اجتهاده لكنه قليل، ويورد لهم ابن ماجة أحاديث قليلة ولا يبين والله أعلم، وقل ما يورد منها أبو داود، فإن أورد بينه في غالب الأوقات. وأما أهل الطبقة السادسة كغلاة الرافضة والجهمية الدعاة وكالكذابين والوضعين وكالمتروكين المتهوكين كعمر بن الصباح ومحمد المصلوب ونوح بن أبي مريم وأحمد الجويباري وأبي حذيفة البخاري، طبعا مش البخاري صاحبنا صاحب الصحيح اسمه أبي حذيفة البخاري، فما لهم في الكتب حرف ما عدا عمر، فإن ابن ماجة خرج له حديثا واحدا فلم يصب، وكذا خرج ابن ماجة للواقدي حديثا واحدا فدلس اسمه وأبهمه، يعني لابد من متابع. لما تقرأ عند ابن ماجة لازم يكون في نوع من متابعة للحديث. وقال الإمام النووي رحمه الله: مما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان حافظ نيسابور أنه قال: سمعت مسلم ابن الحجاج رحمه الله يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند، يعني صحيحه. طبعا هذه الجملة تفيد دقة الصنعة في كتاب الإمام مسلم رحمه الله. ولو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند، يعني يأخذون من مسند أو كتاب الإمام مسلم. قال: وسمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي. طبعا لما يذكر أبو زرعة الرازي في علم الحديث يعني لابد أن نعلم من هو أبو زرعة الرازي من الأئمة الكبار في الحديث. مسلم عرض عليه هذا الكتاب صحيح مسلم، فكل ما أشار أن له علة تركته. أي حديث قال أبو زرعة أن فيه علة الإمام مسلم لا يدونه ولا يكتبه في صحيحه، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته. ولذلك أجمعت الأمة على أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناده عن مسلم رحمه الله تعالى قال: صنفت هذا المسند الصحيح على 300,000 حديث مسموعة، على 300,000 حديث مسموعة أي سمعها من رواتها، يعني سمع 300,000 حديث وانتقى منها المسند الصحيح. تعالوا لنرى دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وشدة تحريه في تصنيف المسند. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ما ملخصه: سلك مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط، طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه. وطبعا يا إخوة لما الإمام النووي يقول هذا عن الإمام مسلم لك أن تتخيل مدى الدقة في الصنعة، عشان ما يجيش اليوم بعض السفلة من القوم ويدعي أنه باحث ويبدأ يطعن في الأئمة، باحث وتجد جل ما وقف عليه من بحث سرقة يأخذها من الإنترنت ويجمع يقول لك أنا باحث. أي أحد اليوم من دول يقول لك أنا باحث، باحث في ما تعرفش، لا يعرف علوم الآلة فضلا عن الأصول، ويبدأ يطعن في الأئمة ويدعي البحث لك بحث علمي. صاحبنا بقى جاء بما لم يأتي به الأولين، جاي يطعن في الإمامين البخاري ومسلم. وكما تعلمون أن من أراد الشهرة في زماننا فأيسر السبل الطعن في الإسلام ورواة السنة عشان توصل سريعا في هذا الزمان اطعن، يا إما في القرآن، يا إما تطعن في الإسلام ككل، يا إما تطعن في السنة، يا إما تهمز الصحابة، يا إما تلمز من جاء من بعدهم من الرواة والأئمة. طبعا أمثال هؤلاء تكون لهم شهرة واسعة إضافة لعرض الدنيا. يقول: وشدة تحقيقه بحفظي وتعقدي في هذا الشأن، وتمكني من أنواع معارفه، وتبريزه في صناعته، وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار. يعني اللي سلكه مسلم ده مش ممكن يكون به إلا أفراد معدودين في الأعصار في كل الأزمان. يعني يريد أن يقول أن الإمام مسلم كان نادرة زمانه رحمه الله تعالى، فرحمه الله ورضي عنه. يقول: وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك، يعني يذكر لك كده أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ما سواها. إذن لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته. يعني مين اللي يعرف قدر الإمام مسلم؟ اللي يحسن النظر في كتابه، بشرط أن اللي ينظر هذا يكون كامل الأهلية، كامل الأهلية في العلم، مش السفلة الرويبضة اللي ربما لا يحسن قراءة رسالة بلغة دارجة، فضلا عن أن يقرأ كتابا بلغة عربية فصحى فصيحة. يعني ونحن صغار كنا لما نيجي نقرأ المشايخ الكبار بعض الكتب يعني تجد صعوبة في قراءة الكلمات. يعني مثلا لما تيجي تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني تتعرق في قراءتك لصفحة من كتاب من كتبه، وتقف حائرا وتقول لنفسك: كيف كتب هذه الجملة؟ الفهم ده حاجة عجيبة جدا. وتنتقل مثلا ابن القيم، يعني أذكر ونحن في بداية طلب العلم وقعت في يدي رسالة للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى بعنوان: تصنيف الناس بين الظن واليقين. والله يا أخوة ما عرفتش أقرأ المقدمة، مقدمة الرسالة فقط، هي رسالة صغيرة جدا، وبحاول تطلع عليها كده وشوف جزالة اللغة ودقة الكلمات، حاجة عجيبة، وده من المعاصرين. فيجيش بقى الرويبضة الرجل التافه ويبدأ يتكلم عن العظماء أو يهمز العظماء. فالإمام النووي يقول: من أحسن النظر في كتابه، أي صحيح الإمام مسلم، مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم. أهلية مع معرفة بأنواع العلوم، لأن كان معروف عند السلف ما يسمى بالعالم المطلق. يعني عالم مطلق، يعني مثلا عالم حديث ما يبقاش في الحديث فقط، تجده بحرا في اللغة، بحرا في الفقه، بحرا في العقيدة، حتى بحرا في الطب، بحرا في الأدب والأشعار. مش جينا ولد من اليومين دول ميزو أو غيره يقول إن السنة، يا ابني إن بتنصب، قول إن السنة عشان اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتحة. يجي يطعن في الأئمة، لا يحسن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة ويتلعثم. ويمكن لو جئت له ببيت شعر على أنه آية وقلت له فسر سيفسر على أنها آية. والله ما يعرفون القرآن، ما يعرف يعني القرآن، ولا يعرف السنة أصلا، ولكن هو بيتلقى تلك الشبهات من أعداء الإسلام قديما ويبدأ يصيغها بصيغة العصر. لكن المسكين لا علم له بالقرآن، ولا علم له بموارد الحديث، ولا علم له بشيء، وبيقعد كده أنت عارف يعني ربنا يعافينا لما تسمع له تقعد تضحك مما يقول، ويطمطم لك العمة كده ويرفع دماغه كده بالعمة وملمع طبقا ومدهون عشان الكاميرات، ويبدأ يطعن في الأئمة. قال: ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة كالفقه والأصول والعربية وأسماء الرجال ودقائق علم الأسانيد والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم ومع حسن الفكر ونباهة الذهن. ودول ما عندهمش ده خالص يعني، ما عندهم. ومداومة الاشتغال به. طب ده اشتغل بالعلم انت ما تعرفش. كل مؤهلاته انه كان خطيب ميدان التحرير ايام الثورة. خطيب ميدان التحرير، حاجة مش حاجة، حاجة بلوى يعني. طب يا ابني مفيش حاجة اسمها خطيب ميدان، ممكن خطيب مسجد، انما الميادين ملهاش خطباء، انما لها ساسة واهل اهواء. قال: وغير ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها. فمن تحري مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا. تجد الإمام مسلم كان دقيق جدا في صحيحه، فبدأ يفرق بين قول الراوي حدثنا وقول الراوي أخبرنا. وطبعا ده ترجع لمقدمة الإمام مسلم وشرح من النووي، فصل لك هذا الباب، ده علم غزير جدا يعني، طبعا يحتاجه طالب الحديث. وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته. وكان من مذهبي رحمه الله الفرق بينهما، وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة. مولك حدثنا معناه حدثنا إنه سمع هذا الكلام من الشيخ بنفسه، بذاته مش منقول عن الشيخ أو عن تلامذة الشيخ ده. لما الشيخ ده يقول حدثنا الشيخ سيد، يبقى لازم سمع إيه؟ من الشيخ سيد بعينه، ما يكونش فضيلة الشيخ حسام طيب العلم المتقن ده قال للشيخ رياض إن الشيخ سيد قال كذا فنقل عن ثقة. لا، ما ينفعش يقول حدثنا بقى. فلما يقول حدثنا يبقى من اللي حدثه؟ الشيخ عينه. وأخبرنا لما قرئ على الشيخ، اللي قرئ على الشيخ قول عليه أخبرنا. وهذا الفرق هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور أهل العلم بالمشرق، فيفرقون بين حدثنا وبين أخبرنا. إن كان المشايخ قديما المحدثين، كان مثلا الإمام مالك يحدث، أحيانا يأتي الطالب فيقرأ على الإمام مالك، يقول لك قرئ عليه، يعني هذا قرئ على الشيخ، فما يجيش يقول حدثنا الشيخ، يقول أخبرنا، لأن الشيخ ما حدثش به، خلاص هو الحديث صحيح، لكن الشيخ إيه؟ قرئ على الشيخ، يعني يجي الطالب يجلس فيقرأ على الشيخ عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي وكذا وكذا وكذا، والشيخ يسمعه، خلاص؟ الشيخ ما قالهوش، صح؟ فده ما تقولش في حدثنا، تقول أخبرنا. فده معنى دقيق جدا في التفرقة بين حدثنا وبين أخبرنا، وفق لها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبين الفرق بين هذا وبين ذاك. ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة، كقوله حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان قال أو قال حدثنا فلان، وكما إذا بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك فإنه يبينه. يعني إذا كان في مثلا اختلاف في الرواية حرف، رواية يبينه مسلم في رواية كذا اللفظ كذا، وفي رواية كذا في لفظ كذا، ويبين لك لماذا. وده من دقة علم هذا الإمام الجليل رحمه الله. وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، ولكن كان خفيا أي يخفى على الطالب، لا يتفطن له إلا ماهر في العلوم المتقن، بس اللي يتفطن لهذا الخلاف في الرواية مسلم يبين لك هذا. قال: التي ذكرتها في أول الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء، يعني عنده اطلاع تام على الفقه ومذاهب الفقهاء، ودي قضية هامة للمحدث. ومن ذلك تحري في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، كقوله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق. الحديث، فكان عنده دقة في الكلام عن الرواة ومباحثهم ونقلهم عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك تحري في قوله: حدثنا عبد الله مسلمة حدثنا سليمان، يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، فلم يستجد رضي الله عنه سليمان ابن بلال. عن يحيى بن سعيد لكونه لم يقع في رواته منسوبا، فلو قاله منسوبا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه. من ذلك احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارة وكمال حسنها، ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه، وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد. طبعا يفهم الكلام ده اللي اطلع على الصحيح وشاف ترتيبه وتنسيقه ودقته واختصاره، واللي يكون عنده يعني باع في علم الحديث. قال: وكمال معرفتي بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد وخفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة وغير ذلك. كلام طبعا ده باختصار من كلام الإمام النووي في مقدمة صحيح الإمام مسلم، النووي شارح الصحيح. طبعا في شبهة تثار دايما ضد الإمام مسلم، يقول لك إنه كان ينقل عن جماعة ضعفهم العلماء، أو علماء الصنعة ضعفوا بعض الرجال ومسلم روى عنهم في صحيحه. طيب رد هذه الشبهة، يقول أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى بيرد على هذا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ما ملخصه: أعاب عائبون مسلما، أعاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، ولا عيب عليه في ذلك. شوف 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 كلام العلماء، يعني يرد الشبهة بأدب وكلمات واضحات. قال: ولا عيب عليه في ذلك، بل جوابه من أوجه. هنجاوب على الشبهة دي من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح. الشيخ الإمام طبعا إمام في هذا الفن، فالإمام النووي على جلالة قدره قال الشيخ الإمام، ودي ميزة في علماء السلف عند الردود، يستدلون بكلام الكبار الثقات. لأن في علم الحديث عندما تقول قال ابن الصلاح خلاص، إما ابن الصلاح يرد عن الإمام مسلم خلاص محدش يتكلم. إذا تكلم ابن الصلاح في أمر يتعلق بالحديث يبقى لازم كله يسكت، يجيش بقى ميزو ولا إسلام بحيري ولا مصطفى ولا السيف لدول يتكلموا، لكن ابن الصلاح خلاص. ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أحدها أو إحداها أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. هذه كلام العلماء بقى. فبيقول أول رد إن العائبون عابوا على الإمام مسلم إنه روى عن بعض الضعفاء. ابن سلاح بيقول لهم إن بعض الضعفاء اللي انتوا بتتكلموا عنهم اللي روى عنهم الإمام مسلم هم ضعفاء عند غيره لكنهم ثقات عند مسلم، ومسلم إمام في النقد. ثم هتيجي تقول القاعدة عند المحدثين أن الجرح يقدم على التعديل، يعني مثلا الشيخ أحمد الدكتور اللي قدامنا ده اختلف فيه الناس، فالشيخ رياض بصفته راجل من علماء الحديث قال عن الشيخ أحمد ضعيف، خلاص جه الشيخ سيد اللي هو شيخ الشيخ رياض قال لا ده أحمد ثقة عندنا، خلاص كده نقول لك عندنا قاعدة المجرح يقدم على المعدل. لماذا؟ لأن المجرح أعلم بحال الراوي من المعدل، المعدل أخذ بحسن الظن وعدل، إنما اللي جرح لعله اطلع على خفية لم يطلع عليها من عدل، صحيح؟ فدي قاعدة عند المحدثين، المجرح يقدم على المعدل، نقول بشرط، يعني القاعدة إمتى يعمل بها؟ لما يكون الجرح مفصلا مفسرا، يعني يبين علة تضعيفه لهذا الراوي، لماذا ضعفته؟ فلازم يفسر، لأنه حاله كذا وكذا وكذا وفي كذا، إنما الجرح المطلق ده لا يقدم على التعديل. يبقى أنا عندي شروط في القواعد اللي عند العلماء. لما نيجي نقول لك الجرح يقدم على التعديل بشرط أن يكون الجرح إيه؟ مفسرا. لأن بعض مثلا الأئمة يقول لك فلان ضعيف ويسكت، ضعيف ليه ما يقولش؟ ما يفسرش، ما يبينش الحال، هل الجرح ده يقدم على من عدل؟ الإجابة لا، لابد أن يكون مفسرا، خلاص؟ وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب، لم يثبت هذا، لأنه لو ثبت خلاص نقول له ما ينفعش. يبقى أي راوي متكلم فيه عند الإمامين البخاري أو مسلم اعلم أن الجرح فيه غير مفسر وأنه عند الإمامين ثقة، خلاص يبقى جاوز القنطرة، يبقى لا يجوز الطعن فيه، خلاص وصل الدين الشيخ رياض؟ فاهم دي؟ فاهم دي يا شيخ رياض؟ الثاني يعني القول الثاني في الرد الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات، ومعروف يا إخوان أن المتابعات يستأنث بها وليست من متن الكتاب، شواهد، إنما إيه اللي يقع في الصحيح اللي هو في متن الكتاب اللي على شرط الإمام، يعني مثلا البخاري اشترط في من يروي عنهم 1 2 3 4 5، يبقى متن كتاب الإمام البخاري كل حديث انضبطت فيه الخمس شروط، غيره متابعة مشاهدة، ما ينفع، ما يبقاش من متن الكتاب، يدخل في المتابعات. مثلا الإمام البخاري مثلا في تراجمه قد يذكر عنوان للترجمة بحديث ضعيف، نقول لك نعم دي ترجمة مش من متن الكتاب وليست على شرط الإمام، خلاص، لأن هذا الباب اللي يستدل به البخاري ما فيش فيه حديث صحيح مثلا مسند، خلاص، فتلاقيه حاطط عنوانه كمتابعة واستئناس للحكم الفقهي اللي ذهب إليه مش على إنه من متن الكتاب، خلاص. وذلك تجد في غالب التراجم هذه يذكر ها وبعد يجيب لك آية، ما فيش أحاديث، يعني الباب ده ما فيش فيه نص، خلاص كده، لكن جاب له ايه متابع بحديث ضعيف او روايه، فدي بنسميها ايه المتابعات او الشواهد، من باب زي ما انا كنت بقول لك لما كنا بنتكلم قديما عن الاسرائيليات وانواع الاسرائيليات، فقلت لك الاسرائيليات انواع ثلاثه، الاول حجه وما صح على لسان نبينا مثل حديث قاتل المئة نفس، ادي باب، خلاص ده حجه حديث صحيح. النوع الثاني اللي قال عنه النبي حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، وده بيستأنس به لأنه لا يخالف قاعدة قرآنية ولا قاعدة في السنة، فبناخده على سبيل إيه؟ الاستئناس. ما أجي أقول لك مثلا قصة الرجل اللي كان في مجلس نبي الله سليمان ودخل ملك الموت المجلس، خلاص كده، وظل ينظر للرجل ثم استأذن وانصرف. الرجل قال لسليمان النبي: من هذا الذي كان في مجلسك؟ قال: إنه ملك الموت. قال: يا ويلي، إنه كان ينظر إلي. يا نبي الله، مول الريحة أن تحملني إلى أقصى الهند، خايف يقعد في بلد فيها ملك الموت. وهكذا غالب الناس، تيجي يذكر الموت مشكلة، لكن في الساعة يقعد يتكلم: آه الموت مش عارف حقه وكذا. طب هتموت يا مشيق، قول بعد الشر، وإن الموت شر يا ابني. طيب، فأمر الريحة مريض الأقصى الهند، وجد من في انتظاره؟ ملك الموت. قبض روحه ثم عاد لسليمان فسأله: يعني لما نظرت للرجل في مجلسنا؟ قال: أمرني ربي أن أقبضه في أقصى الهند، فعجبت عندما رأيته في مجلسك، فذهبت إلى أقصى الهند وجدته في انتظاري فقبضت روحه. قال: لقد سألني أن أمر الريح أن تحمله إلى أقصى الهند. هذا يستأنس به مع قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فده يذكر على سبيل الاستئناس فقط، لكن مش على انه صحيح. فهمت حاجة يا شيخ رياض؟ ما بنقولش ده صحيح، يستأنس به، لا يخالف قاعدة من قواعد القرآن أو السنة فيستأنس به في باب إن الأجل مكتوبة محسومة. أيضا قضية النملة والحبتين، ها، لما سليمان قال لها: يعني يكفيك كم حبة في العام؟ طبعا أنا خرجت بره شوية عشان أخفف عليكم الله، عشان أشوف أبو صلاح كده هي. فقلت له: يعني يكفيني حبتين. طيب خلاص، أنا اللي هتوكل بطعامك، أدي الحبتين بتوع السنة دي، وفي على رأس السنة أجيب لك إيه؟ الحبتين. طيب، مر العام وعد لها سليمان بالحبتين، فوجدها أكلت حبة وادخرت أختها، شايلة واحدة على جنب ما أكلتهاش. فقال: أيتها النملة، لما ادخرتي؟ قالت: عندما كان رزقي على ربي فكنت أعلم أنه لن ينساني، أما عندما تكفلت أنت نبي الله خشيت أن يمر العام فتغفل وتنساني فادخرت لنفسي. أو ده يستأنس به مع قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقول الله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فده اسمه استئناس. فهكذا الشواهد والمتابعات في الصحيحين للاستئناس فقط، لكنها ليست من متن الكتاب، ليست من متن إيه؟ الكتاب. قال: أن يكون ذلك واقعا في المتابعات. طبعا النوع الثالث من الإصراريات هو الكذب، وهذا يحذر منه اللي بيخالف قاعدة قرآنية أو قاعدة في السنة. يقول: أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، مش في أصول الكتاب ومتنه وأصول الأحكام، لا، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر. يبقى أصل الباب إيه؟ الحديث المسند ده اللي هو على شرط الإمام، ده الأصل. طب اللي يجي بعده في ضعيف، أيوة، ملناش دعوة بده، إحنا أصل الباب ده عندنا إيه؟ الحديث ده، حديث أبي هريرة ده، إنما ده مش تبعنا، ده متابع أو شاهد. يعني عايز يقول لك إيه؟ الحكم اللي أنا ذكرته في الحديث النظيف الصحيح ده هتجد له شواهد وتوابع وكذا، ممكن تكون ضعيفة، لكن الأصل عندي إيه؟ هذا المتن. فهمت حاجة؟ طبعا ده كلام واضح مفهوم، يعني مش محتاج شرح شرح، صح؟ لأن ممكن مثلا في باب الكذب الإمام مسلم يذكر لك مثلا 10 أحاديث، ممكن تجد حديث منها في راوي إيه؟ ضعيف مثلا، متكلم فيه على القاعدة الأولى. نقول لك: انتظر انتظر، أول حديث في الباب على شرط مسلم، آه، بس هو ده الأصل. طب ده من المتابعات يستأنس به فقط، لكن لا ينسب إنه إيه؟ من متن كتاب الإمام مسلم. وصلت؟ ده مش من المتن، المتن اللي يعتمد عليه مسلم إيه؟ النص اللي هو على شرطه فقط، وكل ما يذكره بعد في الباب اسمها متابعات وشواهد. وده منهج أهل العلم في كل زمان ومكان، إن أنت مثلا بتستدل على قاعدة معينة بنص صحيح، ثم تجمع بقية الشواهد بقى في أقوال الشعراء في أقوال اللغويين وتروحها، بحيث يعني تجعل الأمر واضحا جليا. فده بنسميه المتابعات والشواهد. وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، ده بيأكد، أو لزيادة فيه، ربما اللي فيه الرواية الثانية فيها زيادة كلمة أو توضيح غامض فيأتي بها مستأنسا لبيان مش على إنها من متن الكتاب، تنبه على فائدة فيما قدمه. الثالث في الرد أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه، وده أمر خفي جدا ما يطلعش عليه غير العلماء، أن يكون الرجل اللي هم بيضعفوه ده اللي مسلم رواله أن ضعفه كان لاحق على الرواية، لأن كان في عند المحدثين، طبعا المترجم يعني مش عارف يترجم الكلام ده، الله يكون في عونه، معلش يا شيخ حسام، معلش قول لهم ده كلام بس كده في مصطلح الحديث وعلوم الحديث فصعب شوية، فالشيخ بيرد على من طعن في الإمام مسلم عشان يفهموا، يعني ادي لهم ملخص كده. بعض المحدثين يا إخوة بيصاب مثلا في تقدم السن بما يسمى بالوهم، فتختلط عنده الروايات فيضعفه الناس لاختلاطه ولا يأخذون عنه الحديث، واضح كده؟ فإذا سابق عهده كان قويا ثقة، لكن في آخر عمره ما بياخدش عنه، ما يتخذش عنه الحديث، فأصبح ضعيفا فين؟ في آخر عمره، إنما في الأول كان صحيحا ثقة. فيبقى الرواية اللي جت عند مسلم أخذها منه إمتى؟ قبل الاختلاط ده، قبل ما يجرح، يعني عندما كان ثقة. ودي محتاجة بقى تعرف تاريخ الرواية وإمتى، طب الرواية بتاعة الرجل الضعيف ده كانت قبل ما يختلط عليه الأمر ولا بعد، ما يعرفهاش غير الطالب المتقن، خلاص كده. عشان كده بعض كثير من الرواية يقول لك يؤخذ حديثه في أوله ولا يؤخذ حديثه في آخره، يعني في أول عمره خد حديث فلان، طيب مع إذا كان الحديث عنه في آخر عمره لا يؤخذ، لأنه حصل عنده إيه اختلاط، فلا يؤخذ حديثه، ضعف بسبب اختلاطه. قال طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد 50 و200، يعني بعد سنة 250 من الهجرة، بعد خروج مسلم من مصر، يعني كان مسلم خلاص يعني صنف الله، فهو اختلط بعد ذلك. قال فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج بما أخذ عنهم قبل ذلك. الرابع أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن في ذلك، يعني طبعا إتماما لما ذكر الإمام النووي عن أبي عمرو ابن الصلاح، إذن الشبهة الواردة ضعيفة لا تصح وغير مقبولة عن الإمام رحمه الله تعالى. طيب عايزين بعد كده نبدأ نعقد مقارنة بين الصحيحين، صحيح الإمام بخاري وصحيح الإمام مسلم، المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.